بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
قبل أن ندخل إلى مسألة الاستسماع، يحسن أن نشير إشارة إلى مسألة التأمين لعلاقة التأمين بهذا الباب الغار والميسر. وباختصار، فالتأمين على نوعين: تأمين تجاري وتأمين تعاملي. تأمين تجاري وتأمين تعاملي. وفكرة التأمين التعاملي هو أن مجموعة من الناس لو وضعوا صندوقا للمخاطر والحوادث والكوارث، كل واحد منهم يدفع قسطا شهريا أو سنويا، ومن مبالغ هذا الصندوق أو بمبالغه تسدد المخاطر والحوادث. ثم النظر الأهم هو في الخاطر، المال الذي يفيض الباقي بعد سداد حوادث هذه السنة لمن يكون؟ في التأمين التجاري سيكون للشركة، شركة التأمين، ولهذا شركات التأمين تربح الملايين. إحدى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية كانت أرباحها في سنة السنوات 200 مليون أرباح سنة. أما في تأمين التعامل فإن الذي يقيم إما أن يحفظ صندوق إضافة إلى ما سيرفع في السنة التالية، وإما أن يستثمر لصالح المؤمنين استثمارا شرعيا. قد تقوم شركة التأمين التعاملي بدورها تعاملي في المضاربة، وهؤلاء هم أصحاب المال ولها نسبة معينة، فتستثمر المال وترد عليهم أرباحا. وهذا رأيته وتعاملته معه مع شركة التأمين الإسلامية القطرية. استثمر الفائض لصالح المؤمنين ثم توزع عليهم أرباحا سنويا، وتأخذ منهم أقساط التأمين السنوية كذلك. ويشترط في نشاط هذه الشركة أن تستثمر المال استثمارا مباحا، ألا تثيره بالبنوك الربوية ولا بالأسهم المختلطة، وألا تعيد التأمين لشركات إعادة تأمين تجارية. ووجد الآن من عالم شركات إعادة تأمين إسلامية. أما التأمين التجاري فذكرته
لو خسرت في المضاربة وفي المال،
لو
خسرت خسارة حدث خسارة، من يتحمل الخسارة؟
لو خسرت فإن أصحاب الأموال هم الذين يخسرون، وصاحب العمل يخسر عمله، وهذه المضاربة عن صاحب المال هي الخسارة يعني، الخسارة تلحق الجميع في الحقيقة. صاحب المال يخسر ماله، وصاحب العمل خسر جهده. ولو أن الشركة دخلت جزء من المال فهذه شركة مال، تدخل خسارة على جميع أصحاب الأموال على قدر أموالهم. طيب، هذه المسألة مهمة لنا أن نذكرها الآن. المضاربة هي العقد بين من؟ بين صاحب المال وصاحب المجهود أو عمل. صاحب المجهود هذا الأمين، إذا لم يقرر لم يخالف الشروط لن يغادر المال فحصل الخسارة، فإنه هو خسر جهدا وعملا، وأصحاب الأموال خسروا مالا قدر مالهم تقالبون الشركة الربح فيها على ما يستحقان، وأما الفساد فعلى قدر مالها. يعني يمكن أن أدخل مثلا بعشرين ألف وتدخل أنت بعشرة آلاف فقط، ومع ذلك أعطيك ربحا أكثر وأقول لك 60% من الله وأنا 40 هذا جائز، لكن الخسارة اللي حصلت تكون على قدر المال. وفي هذه الحالة يجب أن يعرف ما هو المال الذي دخل الشركة. بعض الناس مثلا قد يدخل بدون كامل يملكه مع طاعة، تدخل أنت بالوقود، فلا بد أن يقوم الدكان وتقوم البضاعة الموجودة قبل البدء بالشركة، ونقول فلان دخلت 40,000، مع أنه دخل الدكان ودخل البضاعة. لماذا قدرنا هذا؟ حتى إذا وقع الخسارة قلنا هذا دخل 40 ودخل 40، الخسارة على قدر المال. طيب التأمين التجاري محرم بجميع صوره، يكون تأمين على الحياة، يكون تأمين على الصحة، قد يكون تأمين على السيارات والممتلكات العلة فيه إما الربا مع الميسر وإما الميتة فقط. التأمين على الحياة ربا وميتة، ربا وميتة، تدفع مالا وتدخل مالا أكثر منه أو أقل مع اختيار الزمن لتمام التقابض ولا تساوي، وفيه ميسر لأنك تدفع ولا تدري تتأخذ أكثر بكثير وأكثر بقليل. التأمين الصحيح هو الصحيح في أسميه ميسرا فقط وليس فيه ربا، لأن التعاقد أنك تدفع مبلغا لشركة التأمين وهي تقدم لك الخدمة، لا تعطيك مالا، إنما تقدم لك الخدمة الصحية، لكن على سبيل المقامرة، لأنك تدفع ألفا مثلا وقد تعالج بخمسة آلاف، عشرة آلاف، بخمسمائة، وقد لا تمرض ولا تعالج، فهو عقد ميسر. في التأمين التعاوني نقول التأمين مرضي الحوادث، الناس متتبعون وأصالحهم، والفرد سيعود عليه أو سيرفع الصندوق، وعلى هذا تعرفون حكم الصناديق الموجودة، صناديق الزمالة وغيرها. إذا قلنا أنه يستثمر لصالح الناس ولا تكون جهة داعية فهذه فكرة تعاونية، لكن يجب أن يكون استثمارا في المباح. أما إذا كان صناعنا المال في بنك ربوي فهذا محرم، يدخل التحريم على جميع من شارك في الصندوق، لأن الذين يديرون الصندوق في الحقيقة إنما هم وكلاء، وكلاء عن الموظفين. إذا ارتكب حراما دخل الحرام على المجموع. عقد الاستصناع كان جديا سبب أن تكلمنا عنه، المهمة التي معنا في هذا المقام عقد الاستصناع. عقد الاستصناع عقد مهم أحتاجه في حياتنا في كثير من المجالات. يعني مثلا عندما تذهب إلى رجل نجار مبنية، نجار مبنية يصنع لك غرفة نومية، هذا عقد استصناع. إذا كان أشهر من عندك وجئت للنجار ليصنع غرفة، فهذا عقد ماذا؟ عقد إيجار. إذا كان أشهر من عندك وجئت لمن يصنع هذا الفن عقد إيجار، وأما إذا كان أشهر من النجار فهذا عقد استصناع. أنت تريده أن يصنع شيئا الجميع من عنده. عقد الاستصناع هذا عقد مستقل. أيضا مشروع عقد الاستصناع اليوم مثلا رجل الذي يريد أن يبني عمارة ويبيع لك الشقق هذه، شقق العمارة السكنية قبل أن ينشأها. الآن تريد أن تشتري شقة، تذهب إلى رجل يقول أنا عندي هذا المخطط وهذه الأرض وهذه الصفة وسيبني عن الأبواب طلقا، فهذا أيضا من عقود الاستثمار. وسيأتي الشرط أو الشروط المطلوبة في هذا العقد. إذا الاستثمار هو صناعة إنشاء شيء غير موجود، وأدواته ونواته ممن المستصنع أو الصانع من الصانع، أدواته من الصانع وليس من المستصنع. قرأت مع الفقه الإسلامي في عقد الاستثمار سنة 1412 في دورة مهمة للسادة جدا، قال رأيه أن عقد الاستثمار هو عقد واجب على العمل والعين في الذمة، ليس على العمل فقط. لو كان العقد على العمل فقط فهذه تجارة، أن هذا عقد على العمل والعين، المواد من الصانع. ملزم هذا العقد ملزم للطرفين إذا توافق فيه الأركان والشروط، يعني إذا كان ملزما فليس لأحد أن يكسره بدون رضا الطرف الآخر. ثانيا، يشترط في عقد الاستثمار ما يحتاج بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، كل وصف يترتب عليه نزاع، لا ترتب عليه إلا الثمن أو له قيمة في الثمن فلا بد من بيانه. إذا كان الشقة البحرية أغلى من الشقة الفردية فلا بد أن يوضح لك أن شقتك أي جهة بحرية أو فردية. أي شيء يترتب عليه زيادة الثمن أو اختلاف الثمن أو نزاع فلا بد من بيانه، بيان محدد، بيان الجنس والنوع والقدر والوصف، باء المحدد في الأجل متى سينتهي من استصناع هذه الغرفة وهذه الشرطة وهذا البيت. ثالثا، يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، وهذا هو الفرق بينه وبين عقد السلام. عقد السلم لابد فيه من تسليم المال أو الثمن كاملا في مجلس العقد، تعطيه المبلغ كاملا الآن وتقول له أنا أريد مثلا 20 صاع من القمح في بعد 6 أشهر، لابد من تسليم الثمن كاملا في عقد السلم. عقد الاستثمار يجوز أن يسلم الثمن أو بعضه أو يؤجل بعضه أو يؤجله كله في عقد الاستثمار. رابعا، يجوز أن يتضمن عقد الاستثمار شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما أن تكون هناك ظروف ظاهرة، يعني شرط جزائي. الشرط الجزائي عموما من عند الفقه الاسلامي له قرار في الشرط الجزائي، انه يجوز في الاعمال كالمقابلات والاستصناع ولا يجوز في الديون، يعني لا يجوز ان تقول اذا تاخرت بالدين فاعطي غرامه كذا فهذا غرامه تاخير محرمه، لكن هنا يجوز ان تقول للصانع اذا تاخر تسليم السكن عن تاريخ واحد في الشهر القادم مثلا فعليك في كل يوم غرامه 100 جنيه او 500 جنيه مثلا. شرط جزائي في عقد المقابله او عقد الاستصناع هذا جائز بقرار مجمع الفقه الاسلامي، لان هنا ليس بدين انما هو شرط لمصلحه احد العاقلين، وهو جائز وأصل الشروط الجواز. عندنا مسألة مهمة في عقد الاستصناع، زيد بن الناس استصنع شقتين، يعني أراد أن يشتري شقة من هذا البرج الذي سيبنى، ورأى المخطط ومواصفات الشقة والمساحة والشكل والجهة وكل الأشياء المطلوبة وبدأ في عقد الاستصناع. هنا نقول جائز، نقول إلى هنا الأمر جائز، والشرط خلال هذه المدة مثلا بعد شهر أن يبيع شقته لرجل آخر أو لا يجوز؟ هذا يسمى بيع المستصنع فيه قبل قبضه، بيع المستصنع فيه قبل قبضه. لا يجوز بيع المستصنع فيه قبل قبضه. عند تبيع المعلوم نحن جوزنا عقد الاستصناع ابتداء، ولكن هذا مرحله ثانيه. لا يجوز أن يبيع الإنسان المستصنع فيه قبل قبضه. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذه المادة التي لدينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأنه سميع مجيب. وعندنا الحقيقة أسئلة كثيرة وقد تكون مكملة لما لم يذكر في هذه الدورة. ونصيحتي للإخوة الأحبة الذين يريدون ضبط هذا الباب، باب المعاملات، أقول إن هذا الباب يضبط بأمرين: يضبط بدراسة الفقه المعروف عن فقه المنهجي المعروف عند الفقهاء، دراسة كتاب المعاملات، كتاب البيوع وما معه من أي فقه مذهبي، لا بد أن تدرسه بهذا الطريق. ثم دراسة ما استجد من العقول أو المعاملات المعاصرة الصور الجديدة لهذا الطرد وهذا الباب، يعني معرفة العقول الجديدة هذه بدون قراءة الفقه القديم ستكون معرفة ناقصة وناقصة جدا. كما ترون أن نبني على القديم فنذكر قواعد الفقه القرآن حتى يتمانى ويرضمان ويتحمل ويتحمل إلى آخره. هذا الكلام لا يغني عن دراسة كتاب الفقه، الدراسة المنهجية من مذهب الحنفيين أو الحنفيين أو الشافعيين أو الحنبليين حتى يعرف كلام الفقهاء ومصطلحاتهم وبقية الأحكام. يقول السائل: تؤجر الدولة شبقا سكنيا لكثير من المواطنين إيجارا منتهيا بالتمليك، كما يحدث في المدن العمرانية الجديدة في العاشر من رمضان وغيرها، فيقوم بعض هؤلاء المواطنين ببيع شقته لرجل آخر قبل تملكها، ويقوم ذلك المشتري بدفع بعض أقساط عقد الإيجار حتى ينتهي، ويدفع مبلغا كبيرا ثمنا للشقة يكون معها أقساط جديدة معه هذا مستهدف. إذا كان الدولة تؤجر الشقق، يعني عندنا هذه المسألة لها صورتان، إذا كانت الدولة تبيع عن التقصير فعندنا حكم، وإذا كانت تؤجرها فعندنا حكم. إذا كانت الدولة تؤجرها فخلاف الإيجار الشقق من كل من؟ من كل دولة. وبالتالي لا يجوز للمستاجر ان يبيع، انه يبيع ما تجد، يبيع عند غيره حتى ولو كان موعودا بثمنه، الان هو مالك ليس مالكا. اما اذا كانت الدوله تبيع هذه الشبكه للتقصير فمنذ وقع العقد فقد ملك المشتري الشبكه، فاذا كانت قائمه موجوده ويجمعوها فانه يملكها ويجوز ان يبيعها إلا في حالة إذا كان البيع مرهونا عليه، يعني مرهونا على ثمنها، مرهونا للدولة حتى يسدد الأقساط، فهنا ليس له أن يحتال على هذا الظاهر القليل. نحن لو قلنا انها تبيع الاقساط، الدوله تعدى الفلان بالاقساط ولم تحرص عليه البيع، فنقول يجوز ان تبيع من فلان وتوكل فلان هذا المسدد القسط عنه، يعني يذهب الى حرج الكلام، لا حرج. فنقول له القسط بدل ما تعطيه اياه اذهب وسدده، هي الغالب ان لم يسدد لنفسه لانها ما زالت تسجل باسم الشخص.
فبقيت عليه 50 ألف، فسيبيعها لشخص ب90 ألف، فيقول له أعطيني 40 الآن، ثم بكل شهر تزيد الأقساط 50 ألف. لا ليس بيع الدين، هذا المال فقط أنا أوكله في السداد، بدل أن يسدد للقصة فإنه يسدد للدولة. طيب، يقول يوم التجارة قديم بعض الجهات والصيام اليوم تكلفة عالية، صيام تكلفة عالية، يعني على من الصيام؟ على المالك، يعني هذا المالك المسكين، الشاعر يمر الصيام والإيجار القديم يعطيه مكافأة، الإيجار القديم مفتوح المدة، إيجار فاسد ويلزم ويجب شرعا فسخه، يجب فسخه، ثم يكون المالك باختياره، ان شاء اعطاك اجرك وان شاء لم يؤجرك، وهو ظلم، ظلم عظيم واجر لمال الناس بالباطل، يجب فسخه، يجب فسخه، ثم المالك بالخيار. لأخي بعض الناس عندهم عمارات وهم فقراء، لأن المفروض أن يكون منها مدافع، والقانون لا يبيعهم، لا يبيع الحرام، لو كان من القانون فإن القانون لن يبيع ما حرم الله عز وجل. وبعض الناس للأسف يتوارث الشكر عن مستأجر عن الجار القديم وكأنه يملكها. رجل اشترى ارضا ليبني عليها بيتا، ثم اشترى قطعه اخرى لاحد الاحتمالين، اما ان يبني بيتا اخر عليها او يبيعها لما يغلو ثمنا ليبني الاولى. هذا طبعا تامين الزكاه ليس عليه الزكاه ما دام عندك احتمال ولو واحد منها أن للقرية أو للتجارة، ما دام عندك احتمال، احتمال أن تبنيها، هذا الاحتمال يصدر زكاة التجارة. شخص عنده حلوى جيدة، فدخل عليه شخص يسأله عن بلاد معين لم يكن عنده، وقال الإسلامي اذهب إلى المحل كذا وكذا واتصل بصاحب المحل أن واتصل بصاحب المحل أن يرد عليه بثمن البيع مثلا أن يزيد ويرد وحتى ليكون له، هل يجوز ذلك؟ اتصل بصاحب المحل أن يزيد عليه ثمن البيع مثلا. طيب، يعني هو ليست عنده السلع فلا يجوز أن يبيع، في هذه اللحظة لا يجوز أن يبيع. إنما ماذا يفعل؟ سبق معنا توكيل العميل له الزكاة، لأنه يوكل لهذا الشخص ويقول اذهب كلها من فلان وتعالى، فإذا جاء بها عنده باعها له، وهي لمدة وكالة عرضان من الوكيل أمين، الوكيل أمين فلوس كبيرة مالها، فلذهب هناك لأنه هو يستطيع الآخر أن يتصل على المحل إذا كان السلعة معلومة فيشتريها بذلك، أصبحت سلعته وهي في محل الأول، وليس له أن يبيعها من المحل الأول، إما أن يخرجها لنفسه ويبيعها، وهي الجودة المرجية للإنسان ليذهب ويحضرها ثم يبيعها له. فعندنا صورة من صور السلف من هذا السياق، لو كانت السلعة مثلا يحضرها بعد أسبوع مثلا، فلما يتعامل الإنسان يأخذ من هذا الشخص رأس المال كاملا ويقول له سهاب لك بهذه السلعة الموصوفة وصفا من طرف الجهاز كذا من وصفاته بعد أسبوع، هذا سلم مع أنه ما يملك اللحظة ولا يملك السلم، هذا الشرط أن يكون هذا الشخص يملك البر والقمع يذهب يشتريه، فهنا هذه الصورة يمكن أن تصح سببا بشرط أن يكون رأس المال كاملا، يعني يستلم سلما كاملا ويحدد أجلا معلوما سآتي لك بالجهاز بعد يوم أو يومين، ثم يشتري الجهاز ويسلمه أجلا مال معلوم. هل هذا فيلزمه تسليم على المكتوب هذا؟ يعني يدخل تحت التأمين ثم نفتح ذلك هل الهبة على الطلب حرام؟ وإن لم تشترط من أول الطلب الهبة على الطلب لا أقول إنها حرام، لكنها لا تكون مجانا، يعني إن حسبت من الثمن أو من الطلب فلا بأس، ما اعتدت عن أن أقرض رجلا كان يعطيه الثمن وكلما أعطاه سمكة اعتبرها من الطلب، اعتبر ثمنها أو قيمتها من الفرق، فالهدية على كل هدية المقترض للمقرض هي على الأحسن، إن كانت الهدية بينهما سابقة لقرابة أو قوة ونحو ذلك بينهم كلامي بينهم كلامي سابق فلا حرج في الهدية. القسم الثاني إذا تكن بينهما كلامي وكان الفرض ما زال من منتجه فليس له ان يهديه الا باحتساب هديه من الفرض، وحال ذلك ان يهديه بعد الفرض او عند سداد الفرض، اذا كان هذا مشروما ولم يتضارب عليه فانه جائز واحسنهم قضاء. يعمل عرضا إذا اشتريته في أسنان جنين تأخذ البضاعة فيها رقم يعمل عليها سرعة ممكن أن تكون مهتمية بالسيارة مثلا، هل يجوز هذه الكوبونات التي تنشرها المحلات فيها على أنواع كوبونات أو جوائز المحلات فيها على أنواع، منها ما يكون لجميع المشترين، منها ما يكون لجميع المشترين إذا اشترى لا أقصد تكون نفس الجوائز تكون لجميع المشترين إذا اشتروا بمبلغ معين، مثلا لو قال ما اشترى 100 جنيه أو 500 جنيه فله هدية معلومة أو له كوبون مشتريات بمبلغ كذا فهذا لا حرج فيه، وإذا كان لأن هذا يعتبر تخفيضا كالذنب، تخفيضا كالذنب في الحقيقة. والنوع الثاني أن تكون الجائزة على سبيل السحر أو القرعة، يعني كما في السؤال في الشرط الأمسية فإنها يعطى حكما يدخل به السحر يفوز أو لا يفوز. فهذا إن كان سبب الشراء لأجل الشراء فعلا ولم يتكلم في هذه تكلفة خاصة لأجل الجواز، يعني قد يكون الإنسان عنده محل بعيد عنه أو في غير مكانه يتكلم في الجهاد لأجل الجواز الموصولة فهذا لا يجوز. أما إذا كان محل بعيد عنه والسلع يغفر فيها فاشترى سلعة أخذ الكربون الذي فيه القرعة فلا حرج في ذلك في أصح القولين. الله يقول أنا أعمل شركة وقد فرض علي الاشتراك في عمل كارت الفيزا والبنك يأخذ مني رسوم خدمات المرتب يحول إلى البنك، فهل أميز بين بطاقة الفيزا الائتمانية التي تعطيك فرضا زيادة على نصيبك وبين بطاقة السحب الفوري والحسم الفوري هذه؟ فهذه نحن لا نتكلم عنها. هل كل الأطفال من كلام الآخر عن الحسم الفوري يعني الأول أن الشركة إذا حولت راتبك على بنك فوري فيجب أن تسعى إلى إخراجه وجعله في البنك الإسلامي، فإن لم تستطع فإن الواجب عليك هو سحب الراتب مباشرة بعد النزول حتى لا يستفيد منه البنك. لقي قبل الذكرى ما كانوا صيام ثلاثة أيام من شهر ربيع الآخر يوم 13 و 14 و 15 و 16 و 17 كيف نرد عن نقول بجواز السندات الحكومية لأنها من الدولة فيها معنى الولاية؟ معنى الولاية ما معنى الولاية؟ يعني عندنا في القرآن وفي السنة أن الربا حرام إلا بعد ولي أو مع ولي أمر أو مع الدولة. هذا كلام لا قيمة له من ناحية علمية، لا قيمة له من ناحية العلمية. فولي أمر يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولي أمر هل يباح له أن يقال مع الصحابة؟ شرطنا يباح له أن يقال حجة ولي أمر وولي أعمال. طيب والأب إذا كان وليا بكتاب الدين بعد الله يعطيه حجة الولاية هذا كلام لا قيمة. ما حكم صدقات كرة القدم؟ كرة القدم هل تعين على الجهاد؟ أو هي ترفيه ولعب تسمية؟ هي ترفيه ولعب. وبالتالي يجوز صدقات كرة القدم إذا كانت بلا جواز بلا عوض بلا عوض ولم تشغل عن واجب ولم تؤدي الى الحكم الاكبر كشف عرضه. وقلنا يجوز ان تدخل تبعا بجمله من الصدقات المشروعه رحت الفريق شاهدها على تفوق جميع المجالات التي يدخل بها كره القدم. ما حكم من اتفق على مسابقه ما واشترط على من خسر ان الخسر الذي يقوم دفع العوض؟ نعم ان كانت مسابقات مشروعه الابل والخيل السنان ما يعين على الجهاد فلا باس ولو كانت نحو الطرفين كل الخاسر يدفع فلا باس على الظاهر. كيفيه حساب نسبه الربح للسلعه بيع التقسيط؟ يعني هل يشترط نسبه معينه ان تتحدد أساس على أساس سعر السلعة؟ هذا راجع للباع مثلا في السوق، الباع يريد أن يأخذ 5% ربح على كل ثلاثة ترجيح فلا بأس أو 6 أو 10 وسيعرض السلعة ويقول هذه إنجاز بها وتقصير بها ومنزيل. المهم كما قلنا ألا يكون جميعا تهديد بها. وثانيا الشريعة تعطي للمشتري المخدوع خيار الغني. يشتري جوالات يعني محمول التقسيط ثم يبيعها جاهزا فمن حكمه؟ ونفقنا الجوالات غيرها، يعني الانسان له ان يشتري الشيء بالتقسيط ثم يبيعها على غير بائعها وعلى غير بائعها وقد يبيعها للناس بالتقسيط او بالكاش يجوز بالتقسيط وبالكاش. ما هو الشرع في طريق التمرين الاجباري لبعض الهيئات والجيش وبعض الهجوم استبدالها عند الوفاه؟ يقول لا اعلم هذه بعد يعد تامين الحياه وبعض المستويات عند سن معين. على كل عندنا معاش تقاعد تامين اجباري معاش الدوله فان الدوله تتطلع بمراتب الموظف جبرا وبدون ان يشعر تتطلع منه الانسان عامه وفاوى اهل العلم هي اباحه اخذ ما جاء من الدوله في هذا التامين. وللشيخ مالك رحمه الله شيخ من المطورين ان ذكر في هذا ان المعاش تتطلع بفن اجباري لها اذا جاء من الدوله ياخذه لانه هو اجباري وثانيا لان الدوله مسؤوله عن رعايه افرادها ورعيتها ولا يضرك كون الدوله تضعه بالروح بالرؤيه ولا تضعه حتى لا تختار هذا البلد. لو كان المعاش اختياريا قلنا لك لا يجوز ان تدخل في التنميه التجاري وقلنا لك لا يجوز ان تدخل مع من يستثمر مالك في الرباط. يقول كنت مدينا فجاء اخر وباع ارضه واعطاني ثمنها وشرع علي قبل البيع ان ارد اليه ارضا مثل ارضه التي باعها وقد تم عند السداد ردها مالا مثل الذي اخذناها. يعني كان عندنا فلوس وضيف ما على الارض واعطاه المال اعطاه ارضا طيب لكن يقول الشرط علي ان نرد اليه ارضا مثل يعني بدل ان يرد المال رد عليه ارضا. ما رايك بها؟ نعم الأمن المصروفات نعم
ثمن الأرض بغلاء تحتم الأرض بغلاء
لا لا هو هذا البيع البيع يعني القضية وليس هنا صرف ليس هنا صرف يعني هو أعطاها مكان الدين الذي في هذه مثلا 100 وأخذ منه 100 على من الدين ويشترط أن الدين يسدد بمثله هذا فهو يقول له الآن أنا أخذت 100,000 منك وسأرد لك أرضا مساحتها كذا وحجمها كذا على التقييم سأرد أرضا لم يظهر لي أنه لا شيء في هذا إنه لا شيء في هذا لأنه لا إله إلا الفلوس ولا الأرض لا اشترط لا تمانع ولا تقارب ولا تغير الدين بسلعة وتجدون من هذا الدين تركان جواز تغير الدين بسلعة مزارعون يمضي لهم رجل البذور شتات ويشترط ان يباع المحصول عن طريقه هو لياخذ ثمنا لياخذ ثمن الشتات وغير ذلك مما اعطاه للمزارع. طيب هذا ما سلمهم انا والسلف والسمزر سلام من سمزر انما يجوز ان يعطيهم ثمن الشتات ولا يبيع الشتات يشترط عليهم ان يبيعها ويبيعون سبعاتهم ويردون عليهم الثمن ويقوم بهذا الخلق ولا حسنا. اما ان يقول لهم خذوا ثمن الشتات ثم ولهم ثم انا شرط ان ابيعها عنكم لاسترد الثمن فهذا هو اشتراط استنصر السلف وهو ممنوع. شركة تسمى جلوبال تنفش من الشخص، ثم بعد ذلك تعمل له ايميل وتعطيه الباسورد، ثم بعد ذلك تنزل له على هذا الايميل 5 اعلانات اسبوعيا. اذا سمع الاعلان ناخذ عليه 10 دولارات، وبذلك اذا سمع هذه الاعلانات اخذ 200 دولار تقريبا في الشهر، ثم حكم بالمال هذا المعامله محرمه. بلغة هذه محرمة. نحن عندنا العمل بهذه الإعلانات في الإنترنت على ضربين. الأول هو أن يلزم الإنسان بدفع اشتراك بهذا الميزر والربا، يدفع مالا ليأخذ أكثر من أقل مؤجلا، وقد يحصل وقد لا يحصل. فأي شركة من هذا الطبيب تقول لك اشتغل بالإعلانات برؤيتها وفتحها وسماعها وادفع اشتراكها، هذا مرة. النوع الثاني ألا تلزم بدفع شيء، هذا موجود مواقع يقال لك إذا فتحت الموقع إذا سمعت تدربت على الإعلانات الموجودة سيحصل لك مقابل كل إعلان كذا وكذا. فهذا جواب فيه أنه يتوقف على نوع الإعلانات. إذا كانت مباحة لهذه الإعلانات أن تفعل هذا، وهم في الحقيقة يأخذون عمولات من أصحاب الشركات الرصية، يعني لأن هذه الشركات الرصية تندفع بدفع الداخلي، وهذا نوع من الترويج لها بدون هدف لإعلانات يجب علينا كذا وكذا. فإذا كانت الإعلانات أمور مباحة فالحاكم يأخذ العمولة على الضغط أو الفتح أو الاستماع، وإذا كانت الإعلانات هي شركات ميسر أو ثمار أو بيوت دعارة أو بيوت ضوئية أو منتجعات فلاحية فاسدة لم تجد هذه المعنى. يقول ذهبت إلى محل لفك مبلغ منه فأعطاني جزءا وقال بعد ساعة خذ ما تبقى بحكم هذه المعاملة، لا تجوز هذه المعاملة لا تجوز، لأن هذا صرف لابد أن يكون يدا بيد، لابد أن تكون يدا بيد. إذا أعطاه 100 فلابد أن يعطيه 100. هذه الحالة إذا كانوا الجيران يتعاملون كان المحل يقول خذ ما تريد الآن ورده، تحت العشرة خذ العشرة وردها. وهذه مسألة مختلفة عن بقية السنة إذا بقي عند البائع. يعني مثلا أنا اشتريت شيء 7 جنيه وليس معي إلا 10، فأعطي البائع 10 وأقول له خذ 7 وخلي 3 عندك أخذها بعد شوي، هذا جائز. المتبقي عند البائع هنا تماما صلح ذلك الحال واخذ ذلك اللجنه الدائمه. اما هناك فصرف، هناك صرف 100 لابد ان تفضل 100 بالحال، اما هنا فالشراء ب7 كلمه مع 3 اي 3 تبقى تماما عند البائع وذلك اللجنه الدائمه. وتجدون مساله الكشاف بناء على المتبقي. هل الأسهم العربية يجوز التداول بها؟ لا، رغم أنهم قد تتحمل الربح وقد لا تتحمل مع أنك قد تتحمل الربح وتتحمل مع الخسارة الجمعية العمومية. على كل الأسهم هذه ثلاثة أنواع، قد تقول أرباع وخسارات الأسهم ثلاثة أنواع. عندنا الأسهم محرمة وهي التي في شركات أو في مؤسسات نشاط عمل محرم، كأسهم دروب البيوت وأسهم بيوت الدعارة والصلاة والإمام، هذه محرمة لا خلاف في تحريمها. وعندنا أسهم مختلطة وهي التي نشاطها مباح، ولكن نشاطها مباح كشركات الكهرباء والملح والبترول، ولكن تضع جزءا من أموال المساهمين في البنك الدولي أو تأخذ من البنك الدولي مبلغا تضيفه على الأموال التي عندها وتستثمره، هذا يسمى أسهم مختلطة، والصحيح تحريم شرائها، لأن السهم حصة شائعة في الشركة، وهؤلاء يقومون نيابة عنك بالتصرف، كل تصرف محرم الظن يقع أنت شريك فيه للتبعات. نوع الثاني شركات نقية، أسهم نقية، نشاط الشركة مباح وليس في قوانينها لا اقتراض بالربا ولا اقتراض بالزنا ولا معاملة محرمة أي يجوز الدخول فيها. يقول إذا طلبت سلعة من البنك لمواصفة معينة وهم يمولوني نقدا وأنا أقسط هذا المبلغ، أقسط البنك هذا المبلغ، فهذا ينطبق على شخص عنده مال فيقوم بشراء شيء مقدما ويقسطه له مع الزيادة. نعم، لا فرق بين البنك وبين الشخص، بيع الورقة يمكن أن يقوم به شخص بالشروط التي ذكرناها. ذكرنا كم شخص بيع الورقة؟ أن يبيع السلعة، الشخص هذا يذهب ليشتري السلعة ويبيعها. الشرط الثاني أن يقبضها يقولها للمحامية، وعند الشرط الثالث البنوك خاصة ألا يكون هناك غرامة أو تأخير على سداد الأقساط. ما الفرق بين شهادة الاستثمار والسندات؟ لا فرق، شهادة الاستثمار هي سندات ورقة مكتوب عليها قيمة اسمية يتعهد مصدرها بأنه يرد لك نفس القيمة مع فائدة محددة أو فائدة توزع على سبيل القرعة وهي سند، سند محرم بالشيء. طيب هذا سؤال طويل
يصح للبنك الإسلامي أن تضع
فيولدونه بها ان تاخذه او تتركه ويبقى بحساب الابناء الى سن معين مدى فهذا صح. ويمكن ان تكون الصوره صوره محرمه للتامين تامين لهؤلاء الاولاد بشركه تامين تجاريه او ببنك ربوي يوضع هذا المال لابد. ولهذا انصح مثل هذه الاشياء يعني لا تاخذ فيها فتوى بهذا الاجماع لانها تحضر العقد حتى يطلع عليه من يفهم العقود هذه ويجزيها. ما معنى التورط المصرفي المنظم؟ يعني بدل ما انت تاخذ السلعه اشتريتها باقساط وبدل ان تبيعها بنفسك وتتعب على جانب من الجمهور كما قلنا وذات الاربع التورط المصرفي المنظم الذي يقوم بكل شيء يشتري من السلعه باقساط ثم توكله ببيعها ويزعم هو انه باعها ويقول له قل تفضل المئة وسترده 120 وهذا محرم كما سبق. ما معنى الجمع بين سلف وشركه؟ ضرب المثال يعني مثلا انا اريد من شريكين احد الفضلاء وليس عنده مال وانا اريد ان ابيعه او اريد ان استبدل اشتراكه في العمل فيقول ليس عندي مال حتى اشاركه فاقول له انا اسلمك أقرضك 50,000 وأنا منك 50,000 وهذه الفرضة تدخل في الشركة وسدد هذا الفرض من الأرباح على مدة معينة فهذا جمع بين سلف وشركة والله والله أعلم جوازه. المسؤول مسجد أموال المسجد عندي يتبرع بها المفاضل وأسجلها بقلطة وأحيانا أحتاج حتى يأتي غالبي فآخذ المال الموجود معي ثم أرده وكذلك أفعل مع من قصدني وطلب قرضا وأعطيه من مال المسجد ويقصدني الكثير مع علم من ذلك مبالغ قليلة. إذا كانت إدارة المسجد جعلت هذا المال أو المتبرعون جعلوا هذا المال لإقراض المحتاجين فأنت تقوم بعمل صحيح. أما إذا كان هذا المال خاص بالمسجد بعمارته أو بالصرف عليه فهذه خيانة ولا تجوز وستصبح ضامنا وليس أمينا. يده بلوى غير أمانة إذا أخذ هذا المال شيء لنفسه أو لغيره إلى إذن صريح من الجهة صاحبة المشروع وقد خان الأمانة أصبح متعديا وضامنا. وحق المؤامرة حقيقة الناس في هذا الباب والشيء وغلب غلبوها وهم ضامنون يقول بعده مبين على ان اشتريه بعد اسبوع بثمن اغلى من الذي بعته وان لم اشتري بعد اسبوع سيبيعه صاحب المحل. هذا محرم ليس ببيع هذا التعليق ليس ببيع هذا التعليق بعته على ان اشتريه هذا محرم. التأمين الذي يكون للسائق من قبل المرور التأمين إذا كان نظاميا تجاريا التأمين ضد الغير أنت معذور في هذا وتقوم على الإلزام. أما التأمين الشامل مثلا هذا تأمين اختياري لا يرجع أحد على التأمين الشامل. لو تأجل الزمن كله في عقد الاستصناع فليكون هذا كان بكار ولو كان بكار بكار ما يضر. على كل الناس عن بعض العلم الى شيخ الاسلام ابن القيم في مساله الكار بكار وقال ليس كل الصور ممنوع ولا الاستصناع ممنوع ثم قد اجيز لهذا الحديث. طيب هل الجواهر وغيرها من الزينه تدخل فيما كان ثمنا لو اشترط فيها شروط الاصناف الدوليه؟ الجواهر كلمه عامه الجواهر يعني ذهب الفضه فضه والاثمان معروفه كانت عملات. اما الايمان مثلا بلاتين فليس ثمنا ولا يدخل الاصناف الدوليه. نرجو توضيح الجنسيه للاصناف الدوليه. الجنسيه اذا بعت من نفس الجنس الذي فيه عله الربا تقامح القمح فلا بد من التماثل في الكيل حتى وكان هذا اجمل من هذا وتمر بتمر جنس واحد لا بد من التماثل ولحم بلحم لا بد من التساوي في الوزن بغض النظر في لحم جيد ولحم ثاني فقراء يجعلون اللحم اشياء من لحم الضام جنس ولحم البقر الجنس ولحم الذئب الجنس، وهذا الثلاث الأجناس تبيع شيء من كان بين
يا حضرات. ما القطية مش موجودة في الجزء بتاع الربا دوت؟ القطية يعني اللي يطعم على الادخار مش بيوجد في الجزء بتاع الربا الفقط؟ اللي يطعم على الادخار يعني المطعومية مع الادخار في العلة يعني مش ده موجود في الربا الفقط ولا؟
كل اللي قلنا من ذلك كما جمع ان المطعومات الاصناف الاربعة الطعم على الكي او الوزن، الطعم على الكي او الوزن. وأمثلة الطعم الأولى العلة هي القوت والاتفاق، هنا يكون الوزن فقط، وهنا يكون الطعم فقط، كل ما كان مطعوما معدودا أو موزونا أو مكيلا. وأقول إنها مسألة اجتهاد، مسألة عظيمة، ويترتب عليها هذا الربا أو هذا ليس ولا إشكال فيها. ولا إشكال في هذا الكلام، ثم يترتب عليه هذا الأمر العظيم ربا أو ليس ربا. لا البترول ثمن الآن، البترول اشترى الآن. لا إذا نحن نغادر حتى البشر شركات التأمين الصحي تقوم بإعطاء العام المصاب شيكا وفيه مبلغ من المال في حالة صارت عنها. طبعا هذه جديدة تحريما، يعني شركات التأمين الصحي المفضل لا تعطيك مالا، انما تتعاقد هي مع مستشفى وتقدم لك الخدمه الصحيه ولا تعطيك مالا. في هذه الحاله يكون عقد ميزه تبعت اشتراك التامين على الخدمه، لا تعلم كم تكلف تسير الطريقه في هذا الزمن. اذا كانت تعطيك مالا بيدك فهذا ربا ميزه، لان اصبحت التامين على الحلال. ما الحكم لو كنت تعمل في شركه وامنت عليك رغما عني؟ امنت عليك، امنت عليك ان تكون في 60 تامن عليك. المهم انت لا تؤمن، اذا هي امنت، اذا هي امنت فلا تضرك.
يقتطع
منك. نعم. يقتطع منك. يقتطعون منك جبرا. جبرا. وشركه خاصه. كيف يكون هذا؟
الدولة ملزمة بالشركة.
الدولة ملزمة بالشركة.
ملزمة بالشركات بالجماعة.
الدولة ملزمة بالشركة على كل هذه الشركة معذورة. إذا كانت الدولة ملزمة فالشركة معذورة وأنت معذور. طيب، ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء؟ فكيف صح بيعك بشرط أن تؤجرني؟ نهى عن بيع وشراء هو يحتاج الى تفصيل، لان الرابع ليس كل شخص يمنع، انما الشرط محرم. واذا كيف ان الشريعه جوزت البيع محرما حتى لا تعارض النصوص، يعني جابه جبار عن باع حمله النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانا وكبيرا، هذا بيع شرط ولا لا؟ اذا لا نستطيع ان نقول هل كل حديث ليس نهى عن بيع وشرط عن شرطين البيع، نهى عن شرطين البيع وليس بيع وشرط. وشرطين البيع حملة كما صح على بيع قيمته. هل الكتاب يجب على التواضع في كل مسألة أو جلد والتصور في كل مسألة؟ صعب. كما قلت لكم هذا الباب باب كبير جدا من مسجد الدارسي كثيرة وغيرها. يعني كانت تجد قدما في إجارة بيع التنميع، قدما في الربا، قدما في الاستصناع، قدما في التسويق، وهكذا رسائل جميلة كثيرة. مبلغ التأمين سيرفع 5 سنوات، ما هو قول الشارع لأقوم بإعلام صاحب التأمين قبل أن يبدأ من صرفه؟ ولو تم قسم مبلغ منه كل شهر هل يجوز التصرف فيه أم لا؟ مبلغ التأمين الظاهر في التأجير في تأجير الشقق، لو كان يقسم منه فالذي يقسمه من مبلغ يتصرف منك له يتصرف فيه، إذا كان لم يقسمه يقال له هذا المبلغ أولا ليس لك أن تقسم مني بعد 5 سنوات إلا مقابل التلف الذي تلف بتعب مني أو تفريط، وثانيا يقال هذا المبلغ بيدك يجب أن يبقى أمانا، لا أحل لك أن تدفع بشيء منه. ما حكم قبض المؤجر على المستأجر شيكا على الأرض أو يحدد به مبلغ من المال يساوي ثمن العين المجرد. هذا قبيح، قبيح قبوله وقبيح اشتراكه. ليس الإنسان يوضع نفسه ويوضع على الشيك على الأرض مهما كان أمره، ولا هذا أن أنا مستأجر أعطيك شيئا بثمن العين المجرد، هذا لازم. وأنت لا تضمن أن هذا الرجل قد يموت الآن ويأتي ابنه أمورا تتعثر بسببه. نرجو توضيح بعض الملكات في المعاملات تصلح القارئ المبتدئ والقارئ المتقدم. كما قلت تقرا كتاب البيوع بمكان سهل، يعني شرح عمده الفقه مثلا، شرح اعمال السبيل، الشروح الصوتيه للمشايخ الى اول شهر، شرح هذا المستقبل الشيخ محمد بن طارق الشرير، تفهم البيوع من كلام الفقهاء، ثم تبدا المعاصرين عند كتاب الاقتصاد الاسلامي مثلا الشيخ السلوس حفظه الله، ترى كيف ضرائب المجانب والمعاملات أو تدخل جوع الاقتصاد له أيضا. وهذا الكتب كثيرة تتناول المعاملات المعاصرة، لكن الدلالة أولا تكون للكتب الفقه، هذا هو الأيسر وهو الأسهل. يوجد صورة أن تدفع مبلغ 4000 جنيه وتقوم بدفع إعلانات بصابون وشامبو وغيره من أنواع مرتين وأكثر كل مصباح مثلا على موقعك على النت، وبعد شهر تأخذ 100 جنيه كل شهر مقابل ذلك. هناك رئيس الشركة المبلغ في الوقت ورد الشركة المبلغ في الوقت الذي تريد أن تنهي اشتراكك. هذا واقع، يعني إذا كان بعضهم الإعلانات لماذا يشتغلون عليها هذا نحو رابع ثلاثة من هذه المنطقة؟ عندي مبلغ من المال دار النصاب وحال عليه الحول، لكن لا أستطيع الوصول إليه، هل أدفع زكاته؟ لو أبقوا المال عند المدين المعسر علما أن المبلغ في بلد آخر لا أستطيع السفر إليه. المال المفقود والضائع والمحجوز عليه والذي لا يمكن الوصول إليه يسمى مال الثمار، ولا زكاة فيه حتى يقبضه الإنسان إذا قبضه زكاه سنة واحدة في الأرض أو الله. مرحوم استعمال فيلة الإنترنت الخاصة لبلد من مصر لا أعرف يكتب إلغاء عندهم باقات فيزا مسبوقة بكذا، يعني جاء من سؤال من المال عندهم ذلك، يعني بطاقة فيزا مسبوقة للدفع. السعودية رغم وجود باقة البنك الأهلي مسبوقة للدفع، أنت تحتاج تشتري مشتريات في الإنترنت، تأتي بطاقة فيزا تشحنها ب 500 ريال وتتصرف كما شئت، وهذا لا حرج فيه، ويجوز للبنك أن يأخذ لزوم إصدار كاميرات كما يريد. معهم استنزار يبحث لك عن مرة أو سمعة تشتريها على أن يعطيها مالا، لا بأس. كما صحيح البخاري باب الاستنزار وقال الحسن لا بأس استنزار، المهم أن يكون الجعل معلوما، معلوما بالنص أو بالعرف، أن إذا جاء أحد 2% أو شرط بداية يبحث لك عن أرض وليك كذا. هل الجوائز التي تعطى ومن يشتري سلعة معينة في ميلاد أكبر فتكون البضاعة حرام حلال؟ حسب الإجابة عليه. البضاعة التي هي الكلام الذي يجيب الذي يجيب يأخذ أموالا ما حكمها؟ سبق أيضا كان تتصل تسمع مالا باتصال، فهذه مقابلة إلا إذا كان فيه مسابقة يجوز فيها العوض. يرى خوفا انها مسابقه دينيه وستكلفك اقتصادا فلا باس. ما حكم ان نقول ان جائزا تكون العوض من طرفين او من طرف واحد؟ ما حكم الجوائز التي تاتي بالتليفون وتتصل الشركه وتقول رقمك ممتاز؟ احذر من النصب، احذر من النصب، ولا تاتي بالتليفون لان التليفون احتمال المكالمات على اقل ما يكون منه ثمن المكالمه. ما حكم وضع الأموال في البنوك الإسلامية؟ طبعاً كانت إسلامية الحمد لله. جيد. ما حكم إضرار من أدار الذهب لبيع بيده والانتفاع بثمنه، ثم تؤخذ نفس الكميه ويتحمل طلب زياده في السعر فقط. ارجع اقترفت 100 جرام، تاخذ الذهب وتتصرف فيه خوفا لله كما تحب، ثم ترده 100 جرام. الفرق يرد مثله وزنا، لا علاقه لها بالمصنعيه ولا غيره. فارتفع ارتفع عند 500 ترد لها 100. درجه ذكر بعض الشقه بمصطلح المسابقات اسمها الحوافز التسويقيه التجاريه، رساله مهمه جدا الحوافز التسويقيه. طيب لا نسمح الى اسئله ولا بعد ذلك. ما شاء الله. طيب هل قرارات مجمع الحقوق الاسلاميه والكلام الفكريه تعد اجماعا؟ الجواب لا تعد اجماعا، لكنها مهمه لنا في صفوه الناس في الغالب. والفتاوى المشاهير المختلفه تعد فرقا بالاجماع، لا تعد فرقا بالاجماع. أصحابها يدعون أنها إجماع، والقرارات قد تتغير، ومن أعضائها من سلك التحفظ والمعارضة في إقامة الإجماع، إجماع من قبل والباقي هم علماء وأعضاء المجمع نفسه. هل تجوز صور السنة في عقود الاستصناع؟ تجوز. الاستصناع أوسع طبعاً. ينفع رأس المال في البداية وسط الكلام. يريد فروقا بين عقد المواعدة الملتزمة قضاء وعقد البيع. لا، الواحد نحن قلنا الذي أجازه المجمع الواحد الملزم لأحد الطرفين أو المواعدة الملتزمة للطرفين مع الخيار فلا تكون ملزمة. إذا كانت واعدة ملزمة للطرفين إلزاما تاما فهذا في حكم البيع، ولا يجوز ان تتم هذه المواعده قبل ان يملك البنك السلعه. هل يجوز تنظيم مسابقات كره القدم على الحكومه الجاهزه من الطرف الخارجي؟ لا يجوز. لا يجوز ان تكون هناك جاهزه في مسابقات كره القدم. وما الحكم اذا كان طرف هذه المسابقه غرضا دعويا؟ غرض دعوي جيد، لكن اجعلها من جانب. الصفوف الإسلامية التي طرحت بالنمو والاستثمار بالنصر في هذا الجانب، هل تنطبق على الصفوف التي معنا بل رفضها البارحة؟ أنا لا أعرف رفض، لا أعرف رفض الأزهر، لن أقف على شيء وأنت رفض ثم رفض. ولكن الصفوف مشروع قديم كما رأيتم سنة 89 قرار المجمع الإسلامي، وعمل فيه من مدينة وغيرها، مشروع ناجح جدا وفكرة بفضل ما يكون. يقول نملك بيتا وقمنا بتأجيره ودفع المستأجر إيجارا قبل الثمن، وكان هذا في أول الشهر، وجاء في نصف الشهر يسترد ما دفعه لأنه لم يسكن عندنا، ولكننا كتبنا عقدا فهل له أن يسترد الإيجار؟ عقد إيجار عقد ملزم إلى نهاية المدة، ولك أن تطالبه بأجرة كاملة إلى نهاية المدة مدة سنة، ولو لم يسكن فيها ما دمت قد مكنته من السكن وفرغت له المكان وأعطيته المفتاح، فإذا لم يسكن فهذا اختياره عقد ملزم، لكن يستحق الإقالة. رجل نجم أراد أن يمشي من أطال نائما بيعته، قال الله عقابه يوم القيامة، لكنك لا تبلغ بذلك. يقول رجل ليس عنده محام للبيع ولكنه يملك مالا، فياتيه واحد فيطلب منه الشيء الذي يريد فيذهب لياتي به، ثم يقوم ببيعه له بمبلغ اعلى ثمن من البيع الاول على التفاصيل التقصير. هذا بيع مرافعه الان في الشراء وهو جائز. الرجل اشترى السلعه واتى بها، هذا مطلوب، هذا هو مطلوب. أخ لي أقرضه مبلغا من المال لشراء سيارة، وأراد أن نحمل الباقي من بنك ربويه، فنصحته على ذلك، فهل هذا شيء علي؟ إذا كنت أخرته قبل أن تعلم أنه سيذهب البنك فلا حرج عليك. إذا كنت تعلم أنه سيذهب البنك ويكمل فلا تقبله. أرجو من فضيلتكم لأنه سيتشكى على قرض الربوي بما أعطيته من المبلغ. أرجو من فضيلتكم ينصح بالدلالة على معاناة واحدة أعطيه قرض وهو يجري عملية التورط يشتري سلعة الأقساط من المكان ويبيعها في مكان آخر ويحصل على الشيولة. أرجو ذكر بعض العناوين الجديدة لتصدر دراسات الإنجليزية وتكون متعلقة بهذا الموضوع جزاك الله. بالنسبة لعقود السلف هذا هو أضعف شيء لأنه لا يقدر شيء إلا أنت به. الواحد الآن لا يتخيل ما الذي أنا أحتاج إلى أسرع أفراد العلم والأسرع يفكرون. بالنسبة لعروض السلف للشركات سيدي شكرا وأخذ المال على كل طول سيدي شكرا تدفع عن الناس أنه لا حرج فيه وهو من باب دين دقائق الاتصال بثمن أغلى من ثمنها ولا حرج في ذلك. إن قلت ما لا أعرفه كان في موسيقى على جزء دفع المال هذا هو قلت أنا أظنه نعم البنك إن شاء الله بجبال قلت أقول إذا كان كل دون موسيقى فلا يمكن أن تنجح في شيء. نعم الكل دون سلم شكرا هذا قلت لكم يعني والرأي كمان أن هذه الدقائق بدل ما تباع 20 تباع 70 مثلا فأنت رضيت بشرائي دقائق أعلى هم يسمون مبلغ كذا لكن المقصود في معاملة المبلغ الذي ليس الفرق تعطيك مجهود إنما المقصود أن نعطيك دقائق يقبلنا تمينا مقارنة وبالحسين خوفا من عدم نفع التجارة فحكمه
طيب
دفع فيها الجنة فلا لكن ايضا يجب شيئا يقولون جزءا بتجديد اجباريا
لا له خيار في
كل شهر لو ما كتبهاش طيب اذا كان الكل دون مباحا واخذ منك مقابلا عليها فلا إذا كان هذا العقد مفقود إذا لم تلغي مثلا خلال مدة معينة جلدة استقرارية فهذا شرط صحيح لأن المعاقدة بلغة يقال لا إذا لم تلغي اشتراكا فجلدة استقرارية فهذا بس. يقول هذا التأمين يعني نظام التجارة هذه خوفا من عدم دفع التجارة دفع التجارة فما حكمه يعني قد يرخص هذا لكن بهذا الشرط الذي ذكرناه أن المال أن هذا شديد الظهر أن المال ينفع مانع لا يستعمل لا تستفيد منه بشيء ولو فسخ العقد هل يجوز العقد من هذا التأمين حتى أجد تدريبا يستأجر العيلة حتى ينفذ أمر التأمين المتفق عليه. لو فسخ العقد بنفسه من طرف واحد وليس له ذلك وهو ملزم بدفع الأجرة فإن هذه المدة في هذه الحالة أن تأخذ من التأمين قدر الأجرة التي عليها. هذا شرط كنت في مسابقة شرعية وفزت بشهادة استثمار وأطيح هذه الشهادة هي حلال أم حرام؟ أما لك أصل الشهادة فهذا ربح وربح ربوي يصرف على الفقراء ويخلص منه صرفه على الفقراء والمساكين والمشاريع الدعوية ولو بمساجد هذه فائدة ربوية تصرف هي فائدة ربوية في شهادة ألف ولا وهي تجين فائدة ربوية بالقرعة بدل أن توزع كما سبق معنا هذا الوزع بالتسامح وفي اتصال بفرضها فيبلغك ان تتخلص منها بدفعها كفار متاكين وان كنت فقيرا فلك ان تاخذ منها بقدر حاجته. نحن نقول هذا في فيمن كان عنده أموال ربوية يلزمه يأخذ من البنك الربوي ثم ينتقل إلى تخلص منها بين دنيا الصدقة ودنيا التخلص، وإن كان فقيرا جاز له أن يأخذ منها بفرض الحاجة كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني هذا يتكلم يعني قد تدرك مثلا ثم انتهى أو إن كان يعمل الرقص أو الغناء معه أمواله. شيخ الإسلام يقول من تعسير توبته أن تقول له يلزمك التخلص من كل الله، بل يقال بعضهم يقول يعني قد يتمنى أن يغفر حتى لو عاتب أن يسلم، وعندما يقال في هذه الحالة شيخ الإسلام يقول لو أعطي من هذا المال رأس مال يتجه به ولو أعطي على سبيل القرض منه ليرده حتى لو لم يرده فلا بأس، ولكن أن يأخذ منه إن كان محتاجا نلقي له شيئا من سمع الزيارة أن رجل تاجر كبيرا تاب الله عز وجل وحتى لا مسألة مهمة مسألة التوبة من المال الحرام. رجل استدان مبلغ 100 جنيه من رجل منذ 30 عاما ولم يرد هذا المبلغ لصاحبه وتاب ويريد ان يرد المال لصاحبه، هل يرده نقودا ام قيمتها ذهبا في ذلك الوقت؟ يردها نقودا، يردها نقودا لا يلزمه لهذا، فالقرض لا يرد الا بمثله ولا تختلف القيمه لاختلاف كبير. يردها نقودا مع الكون الذي يردها بعلمه وبدون علمه الخشية أنه إذا أخبره سائر العراق بحكمها فإنه بإحكام اتصال المال إليه. ما حكم التأثيمات الاجتماعية والمعاشات المؤجلة إن كان مع الدولة سبب الكلام على هذا؟
فبيع بالتقسيط فلا حرج، حالة ثالثة إذا كان
يدفع نيابة عنه إلى جهة معينة من وزارة الإسكان ويسترد هذا المال بزيادة هذا الأرض إليه ولو كان واحدا من مئة. ونقول لكم إذا إن الربا هذا مشؤوم من شؤون الربا أن بعض الدول يكون عندها بلد واحد منها. يعني رأيت مشاريع الشباب في البلدان اللي سهل 1%. يعني عيادة الملكان التي يريدون تركها كده في حاجة واحد في مئة هذا شغل من هذا من شغل الربا. أن أصحاب الله يحرصون عليه ولو قلت الفائدة إلى هذا الحد. ودعوة مثلا المصاريف الإدارية هذه الشيء غير مفهوم. المصاريف الإدارية لا تكون باسمها، لا تكون باسمها،